الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بتفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال علامة السعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير من المخلوقين الذين لا يملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بالواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشرك ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه، أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقالوا بالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكراما له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان: الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه. وبذي القربى قال أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل ولا يقطع رحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الذين فقد آباؤهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم، سواء كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم وبرهم وجبر خواطنهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. والمساكين قولهم الذين أسكنهم الحاجة والفقر، أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه. والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان: حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك الجار الجنب أي الذي ليس له قرابة. وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. والصاحب الجنب قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدة على مور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. كلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. وابن السبيل قال: وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبريغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وإكرامه وتأنيسه. وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه وتأديب لما في مصلحتهم، فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن لم يكن بذلك فإنه عبد معرض، معرض عن ربه، غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بقوله. ولهذا قال إن الله لا يحب من كان مختالا، أي معجبا بنفسه، متكبرا، متكبرا على الخلق، فخورا، يثني على نفسه ويمدحه على وجه الفخر والبطر على عباد الله. فهؤلاء نابهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بقوله إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. نقف في قراءة تفسير السعدي إلى هذا الموضع. يقول الله عز وجل: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. واعبدوا الله بمعنى الإثبات في كلمة التوحيد، ولا تشركوا به شيئا بمعنى النفي في كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، فهي مبنية على النفي والإثبات كما هو معلوم. واعبدوا الله وعبادة الله عز وجل هي الخضوع والذل له، ولا تكون عبادة لله عز وجل إلا بالإخلاص والمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلص ما كان لله عز وجل وأصوب ما كان على السنة. بل من أسلم وجهه لله ومحسن، أسلم وجهه لله هذا هو المخلص، وهو محسن هذا هو المتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكر في سياق النهي تفيد العموم، فتعم جميع الشرك، ويدخل في ذلك الشرك الأكبر بجميع صوره والشرك الأصغر أيضا بجميع صوره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وابتدأ الله عز وجل بحقه فإنه أعظم الحقوق، ثم ذكر حق الوالدين، فإن حق الوالدين بعد حقه عز وجل، فقال: وبالوالدين إحسانا. فأمر ووصى بالوالدين، وكما عرفنا حق الوالدين بعد حق الله عز وجل كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والآيات في ذلك كثيرة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإحسانا منصوب على المصدر أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، والإحسان للوالدين بابه واسع، فكل ما يحبه الوالدان مما ليس فيه معصية لله عز وجل، وكل ما يأمر به الوالدان مما ليس فيه معصية لله عز وجل داخل في مسمى الإحسان. والأمر بالإحسان يستلزم النهي عن الإساءة وترك الإحسان، فإن الشخص قد لا يسيء لوالديه لكنه يترك الإحسان، فالله أمر بالإحسان، فلازم ذلك النهي عن ترك الإحسان، ومقتضى ذلك أيضا ولازم ذلك ترك الإساءة، فإن الإساءة منافية للإحسان، وترك الإحسان مخالفة لما أمر الله به، فإن الله أمر بالإحسان، إذن الواجب هو الإحسان، فترك ذلك لا يجوز وإن لم تحصل إساءة، وإن حصلت إساءة فإن الأمر أعظم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وهنا قال الله عز وجل: وبذي القربى، فجاء بالباء وبذي القربى، وهذا من قبيل التوكيد لحق الأقرباء. والآية التي ذكر الله عز وجل في سورة البقرة في شأن بني إسرائيل: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا قال وذي القربى، ولم يقل وبذي القربى. ففي هذه الأمة الوصية لهذه الأمة جاءت مؤكدة، فقال وبذي القربى، فإن هذه الأمة أكمل الأمم وأشرف الأمم، وهي أمة الفضائل والخيرات والمكرمات. فلهذا حصل التوكيد في وصية الله عز وجل لهذه الأمة ما لم يحصل في وصيته سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. فقال وبذي القربى، أمر أيضا سبحانه وتعالى العباد أن يحسنوا للأقرباء، يدخل في ذلك القريب، ما قرب من الأقرباء وما بعد من حيث النسب، ويدخل في ذلك القريب المسلم والقريب الكافر. فصلة الرحم تكون في القريب المسلم والقريب الكافر، وإن كان حق المسلم أوكد، ومن قرب نسبه أوكد ممن بعد نسبه. ويدخل في الأقرباء الوالدان دخول أوليا، لكن الله عز وجل خصهما بالذكر لعظيم حقهما، فقالوا بالوالدين إحسانا وبذي القربى، مع دخول الوالدين في ذي القربى، لكن لعظيم حقهما أفردهم الله عز وجل بالذكر. وبذي القربى، وكما قال الله عز وجل وآتي ذا القربى حقه، فالقريب له حق على قريبه. ومن الحقوق النفقة عليه إذا كان فقيرا، ومن الحقوق أن يقوم بنصرته إذا كان مظلوما، وهكذا بنصحه إذا كان عاصيا، وبردعه عن الظلم إذا كان ظالما. وبذي القربى واليتامى، ثم أوصى الله عز وجل بالإحسان لليتامى واليتيم من ضعفاء الخلق، وهو من فقد أباه، ولا يكون يتيما إلا إذا كان قبل البلوغ. قال واليتامى والمساكين، كذلك المسكين من ضعفاء الخلق. فالمسكين أقعده الفقر وأسكنه الفقر، فهو من ضعفاء الخلق. وقد سبق الكلام فيما يتعلق بالأقرباء واليتامى والمساكين في تفسير سورة البقرة. قال والجار ذي القربى، كذلك أوصى الله عز وجل عباده أن يحسنوا إلى الجيران، فقال والجار ذي القربى والجار الجنوب. والجار ذي القربى، فالأظهر أن المراد بذي القربى أي القريب المذكور في قوله وبذي القربى، وبذي القربى وهم الأقرباء في النسب، فقوله بعد ذلك والجار ذي القربى أي الجار القريب من حيث النسب، والجار الجنب أي ما لم يكن من الأقرباء من حيث النسب. وقيل المراد بالجار ذي القربى قريب المسكن، والجار الجنب من كان بعيدا في مسكنه، وقيل المراد بالجار ذي القربى الجار المسلم، فالقرابة قرابة إسلام فهو قريب باعتبار الإسلام، والجار الجنب الجار الكافر. لكن أظهر المعاني في هذه الكلمة القربى أنها واردة في أدلة الكتاب والسنة على معنى قرابة النسب، والكلمة إذا احتملت معاني متعددة فإنها تحمل على أشهر المعاني وأكثر المعاني استعمالا في أدلة الشريعة، ولا تصرف عن المعنى الأكثر والأشهر إلى المعنى الأقل والأخفى إلا لقرينة تدل على ذلك. فالجار القريب له حق الجوار وحق القرابة، والجار الجنب أي الجار البعيد، وهذه الكلمة تدل على معنى البعد. ومنه سميت الجنابة جنابة، إما لأن الماء يبتعد عن موضعه، إما الرجل والمرأة، أو لأن الجنب يبتعد عن كثير من العبادات. فهذه الكلمة تدل على معنى البعد، والبعد ها هنا باعتبار عدم الاتصال في النسب. والجار الجنب، والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب قيل المراد بذلك الصاحب في السفر، أي من هو بجنبك في سفرك، تسير أنت وهو في السفر فله حق عليك، والسفر يسفر عن أخلاق الرجال. ومن كان سائرا معك في سفرك مصاحبا لك فله حق عليك، إن قلت به النفقة فواسه، وإن احتاج لشيء فأعنه، فله حق أوكد من غيره. وقيل المراد بالصاحب بالجنب الزوجة، فإنها مصاحبة للزوج وبجنبه وملازمة له. وقيل المراد بذلك الرفيق مطلقا في الحضر وفي السفر. وعلى هذا المعنى، وعلى هذا القول، أو هذا القول يعم كل ما سبق، يعم جميع ما سبق. وهذا القول قوي، وهو الذي مشى عليه العلامة السعدي رحمة الله عليه. والصاحب بالجنب يدخل في ذلك الرفيق في الحضر والسفر، فيدخل في معاني ذلك رفيق السفر والزوجة وكل ما كان مصاحبا لك، فله حق الصحبة وحق أوكد من حق من لم يكن كذلك. فالصاحب له حق على صاحبه، والحقوق تتفاوت، فإن حق الزوجة أوكد من حق غيرها. وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فحق الزوجة أعظم من حق غيرها. وعلى كل، الآية تعم كل من كان مصاحبا لك في حضرك وفي سفرك، والصاحب الجنب وابن السبيل وهو المسافر، والسبيل هو الطريق، والبنو وهاهنا بنوة الملازمة، بنوة الملازمة كما يقال للطائر الملازم للماء ابن الماء، ويقال من لازم العجلة، نعم من لازم العجلة قال الله عز وجل فيه خلق الإنسان من عجل، أي أنه ملازم للعجلة. والإبل خلقت من الشياطين، أي ملازمة للتمرد والنفور. فابن السبيل هو الملازم للسبيل للطريق، بمعنى المسافر، فإن المسافر ملازم للطريق، فهو في أكثر أوقاته في الطريق. وابن السبيل له حق، فإن انقطعت به السبل فيجب على المسلمين أن يعينوه بما يحتاج إليه في مقصوده، ولهذا جعل الله عز وجل من مصارف الزكاة. وإن نزل ضيفا فتجب ضيافته، وهذه الضيافة الواجبة، ضيافة ابن السبيل. أما من كان في البلد وجاء إليك إلى منزلك يريد الضيافة، الضيافة لا تجب، وإنما هي من مكارم الأخلاق. أما من كان مسافرا من أبناء السبيل فإن ضيافة واجبة إذا نزل بقوم وعندهم القدرة على ضيافته، فيجب عليهم أن يضيفوه. فقال الله عز وجل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم قيل المقصود بذلك الأرقاء الأحرار والعبيد، وقيل المراد بذلك ما هو أوسع، كل ما كان في ملك الشخص مما فيه روح، فيدخل العبيد والإماء وهكذا الحيوان. وأظهر المعاني أن المراد بذلك الأرقاء، فإن هذه الكلمة ملك اليمين تستعمل غالبا في أدلة الشرع على الأرقاء، والأصل في تأويل القرآن أنه يؤول على المعنى الغالب والأكثر لا على المعنى النادر. وهذا من تأويل القرآن بالقرآن، أنه ينظر إلى المعاني الغالبة، فإن احتمل معنى غالب ومعنى غير غالب فيحمل على المعنى الغالب إلا لقرينة تدل على خلاف ذلك. وما ملكت أيمانكم، وما قد تستعمل أو تستعمل في الأصل لغير العاقل، لكن قد تستعمل في بعض المواضع للعاقل، والأرقاء والعبيد، الأرقاء والعبيد من جملة الأموال، فهم كالإبل والبقر والغنم وكالذهب والفضة، فلهذا استعملت فيهم ماء التي تستعمل في غير العاقل. وأما إذا قلنا أن ملك اليمين يشمل الأرقاء والحيوان فلا إشكال، فإن الكلام إذا جمع العاقل وغير العاقل صح دخول ماء، إذا كان الكلام فيه العاقل وغير العاقل صح دخول ماء. قال الله عز وجل: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ختم الله عز وجل هذه الآية ببيان عدم محبته لمن كان مختالا أي متكبرا في نفسه، فخورا أي على عباد الله عز وجل، يفتخر على عباد الله عز وجل بذكر مناقبه ومناقب آبائه وأجداده، فالفخور مذموم والمختال المتكبر بنفسه على الناس مذموم. وجه المناسبة بين هذا وما سبق أن من يترك هذه الحقوق فهو دليل على كبره وعلى فخره، فإن العبد المتواضع لله عز وجل والمتواضع لعباد الله يؤدي الحقوق، يحسن للوالدين ويؤدي حق القريب واليتيم والمسكين والجار وأبناء السبيل والصاحب بالجنب، يؤدي حقوق الخلق لأنه عبد دليل الله عز وجل، خاضع منقاد لله عز وجل، متواضع لله ولعباد الله. أما الكبر فإنه يدعو، الكبر والفخر يدعوان إلى التعالي على الخلق وإلى البغي والظلم، فلهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إلى هنا، وبقية ما يتعلق بتفسير الآيات الآية أو بتفسير الآيتين نؤجل الكلام عليهم إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.